الحمد لله، نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأنا بدوري أعبر عن كامل فرحي وسروري بهذا اللقاء واجتماعي بهذه الوجوه النظرة، كما أبدي احترامي الجزيل وتقديري الجليل لسعادة مدير هذه الإقامة والتي أتاح لنا هذه الفرصة الطيبة لإلقاء كلمتنا واجتماعي بإخواننا، ونسأله جل وعلا أن يجعل كل ما يخرج من فينا في ميزان حسناته، وأن يجعله مفتاحا للخير ومغلاقا للشر، وأن يصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كما أثمن بكل من ساهم وساهر في إحياء هذه الليلة العلمية وإقامة هذه المحاضرة الشرعية، وأيضا أن يجعل الله عز وجل كل ما قدموه في ميزان حسناته. ثم لقد سمعتم عنوان المحاضرة، والتي كانت هي من اختيار إدارة الإقامة، وأعتقد أنهم وفقوا لاختيار مثل هذا الموضوع، لأن الحديث عن الشباب حديث عن الأمة بأكملها، ولأن الحديث عن الشباب حديث عن مستقبل الأمة وازدهارها، والحديث عن الشباب حديث عن مجتمع، لأن الشباب هم الدعائم التي يرتكز عنها أو يرتكز عليها المجتمع. فإن صلحوا صلح المجتمع وازدهر، وإن فسدوا فسد المجتمع واندثر. ولهذا قيل: إذا أردت أن تعرف مستقبل أمة فانظر إلى شبابها، فانظر إلى شبابها، فإن كان شبابها من أهل الاستقامة والصلاح والعلم والمعرفة والاجتهاد في الرقي والازدهار، كان ذلك عنوانا عن مستقبل الأمة الزاهر، وإن كان شبابها عنوانا للانحراف وركوب مطايا الجرائم والمخدرات، كان ذلك إيذانا بزوال الأمة. فدلوني عن شباب أمة أخبركم عن مستقبلها، أخبروني عن شباب أمة أخبركم عن مستقبلها. ولقد عني الإسلام بالشباب وتربيتهم عقائديا وأخلاقيا، وازداد النبي صلى الله عليه وسلم اهتمامه بتربيتهم وتعليمهم وتوجيههم، حتى إن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما لما ركب خلفه قال وهو يعلمه ويؤدبه يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا استعنت فاستعن بالله وإذا دعوت فادعو الله وإذا استعنت فاستعن بالله واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف هكذا يربيه على العقيدة الصحيحة والمبادئ الثابتة والتوحيد الخالص كما سيأتي بيانه وقال أيضا كما روى ذلك عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال عليه الصلاة والسلام مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر وفرقوا بينهما في المضاجع هكذا يحث النبي صلى الله عليه وسلم الأولياء أن يهتموا بأولادهم وأن يأمروهم بإقامة الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولأن الصلاة هي الصلة بين الإنسان وبين ربه عز وجل فيأمر الأولياء بأن يأمروا أولادهم بالصلاة وهم أبناء سبع وأن يضربوهم عليها وهم أبناء سبع عشر ثم ذكر أدبا من الآداب الإسلامية الرفيعة وهو التفريق بين الأبناء في هذا السن في المضاجع فهكذا اهتم النبي صلى الله عليه وسلم بتربية الأولاد حتى في مضاجعهم إذن فالحديث عن الشباب حديث لا يكاد ينتهي لأننا إذا تكلمنا عنهم فإننا نتكلم عن الأمم وما يعتريها من الظلم أو تجتنيه من النعم حديث عن الشباب حديث عن مستقبل الأمة وإن من أعظم ما يهدد كيان الأمة ومستقبلها انحراف الشباب عن الجادة انحراف الشباب عن الاستقامة لأن انحرافهم يفضي بهم إلى مرتع الشبهات أو إلى مستنقع الشهوات وفي كل ذلك ضرر كبير وخطر وخيم عن الأمة ومستقبلها ولهذا ينبغي معرفة هذه الأسباب التي تفضي بالشباب إلى المهالك وإلى المضايق على حد قول حذيفة رضي الله عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير وعن فضائل الأعمال حتى يتسابقوا ويتنافسوا في أدائها لكن حذيفة رضي الله عنه كان يسأله عن الشر حتى يتقيه وحتى يجتنبه ومن هنا أخذ الشاعر أو انتزع من هذا الحديث فقال عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه، الذي لا يميز بين الخير والشر وبين النفع والضر، فحتما سيقع فيه، سيقع في الشر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، فمن اتقى الشر فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. فالذي لا يميز بين الخير والشر، ولا يميز بين المصالح والمفاسد، وبين الحسنات والسيئات، فلا يأمن من أن يقع فيها. ولهذا قال العقلاء: الوقاية خير من العلاج، بل يقال إن الوقاية هي العلاج نفسه، هي العلاج نفسه. فإذا عرفنا الأسباب المفضية إلى انحراف الشباب وضياعهم، أمكننا إيجاد الحل والدواء الناجع، وأمكننا أن ننسج السياج المانع والحصن الحصين من أن ينفلت الشباب من أيدينا، من أيدينا، ويقع في الزيغ والضلال والتيه والجرائم، والعياذ بالله. والحق أن هناك أسبابا كثيرة أفضت بانحراف الشباب، ومن أهم هذه الأسباب أذكرها في هذه المحاضرة، عسى أن تنبه الغافل وتعلم الجاهل وترشد الضال من هؤلاء الشباب، ليشمر على ساعدي الصدق والإخلاص لاجتناب هذه الأسباب، ويجدد العهد مع ربهم عز وجل أولا وآخرة، ثم مع أنفسهم ومع إخوانهم ومع مجتمعهم، ليكونوا عونا على الخير، مفاتيح للصلاح، ولا يزيدون المجتمع ضنكا على ضنك وانحرافا وعالة، لا يكونون عالة على مجتمعهم. ولعل أول هذه الأسباب، أسباب انحراف الشباب، ضعف الوازع الديني، ضعف الإيمان وضعف الوازع الديني، لأن الإيمان كالسياج يحمي الإنسان من الكفر والعصيان، ولأن الإيمان يرشد صاحبه إلى الخير والصلاح والاستقامة والرشاد، فإذا انتزع الإيمان من قلب الإنسان استحوذ عليه الشيطان وأنساه ذكر الله عز وجل، فهانت عليه المعاصي والجرائم، وهان عليه الانحراف. فالإيمان هو رأس مال الإنسان، فيضياعه من أعظم الخسران، ضياعه من أعظم الخسران، خسران في الدنيا حيث يقع المرء في الضلال والتيه والانحراف، وخسران في الآخرة، وخسران في الآخرة. فالإيمان يحمي الإنسان من السلوكات السيئة، ويحمي الإنسان من ارتكاب الجرائم. وقد قال عز وجل شبه الإيمان بالشجرة الكلمة الطيبة كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. الإيمان الصادق في قلب الإنسان كالشجرة الطيبة، أصلها ثابت فلا تتزعزع بأعاصير الشبهات ولا تتزلزل بعواصف الشهوات، فهو ثابت راسخ القدم وفرعه في السماء، ترفع أعماله لصدق إيمانه والإخلاص مع ربه عز وجل. ولا يزال هذا الإيمان يثمر العمل الصالح كالشجرة الطيبة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. وقد أشاد ربنا عز وجل بالشباب الذين فروا من طغيان قومهم لما دعوهم إلى الكفر والشرك، فروا بدينهم وآثروا العيش في الكهوف المظلمة من أن يساوموا في دينهم وعقيدتهم وإيمانهم. إنهم فتية آمنوا بالله، فتية شباب آمنوا بالله، وربط الله عز وجل على قلوبهم وثبتهم على الإيمان، وفروا بدينهم إلى الكهوف المظلمة. هكذا يفعل الإيمان الصادق بأهله، ألا يساوم في عقيدته وألا يساوم في إيمانه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يجتمع الإيمان مع المعصية، لا يجتمع الإيمان الصحيح والإخلاص الصادق مع المعصية، فإذا حل أحدهما طرد الآخر. فقال عليه الصلاة والسلام: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. فضدان لا يجتمعان، لا يجتمع في قلب المؤمن الإيمان الصحيح مع الفاحشة، كذلك لا يجتمع الإيمان الصادق بين السارق وبين الإيمان. فلا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، فيرفع الإيمان من قلبه حتى يضع ويترك تلك المعصية. فدل هذا أن من أهم أسباب الجرائم ومن أهم أسباب الموبقات والمهلكات هو إذا ضعف الإيمان في قلب الإنسان وضعف الوازع الديني. ولهذا كثيرا ما كان يربط النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالإيمان بالله واليوم الآخر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، المسلم الكامل في إسلامه وفي إيمانه هو الذي يسلم الناس من لسانه ويسلم الناس من يده. وقال: لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. هذا يدل على أن الإيمان له تأثير كبير في سلوك الإنسان، في سلوك الإنسان، وأن سلبه وضعفه يكون سببا في الوقوع في الانحراف والوقوع في الجرائم. وقد شهد التاريخ أن النبي صلى الله عليه وسلم غير أمة بأكملها، أخرجهم من الظلمات إلى النور، أخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، ومن ظلمات المعاصي والذنوب إلى نور الطاعات، وأخرجهم من ظلمات الجرائم والموبقات إلى نور الطاعات. هكذا رب النبي عليه الصلاة والسلام جيل الصحابة على الإيمان. ولقد شهد التاريخ أن أمريكا بما تملك من الوسائل العظيمة جيشت الجيوش السمعية والمرئية والمكتوبة لمنع الكحول في الستينيات، لما رأت أن هذه الآفة هي التي تهدد كيان المجتمع، وأن هذه الآفة هي سبب أكبر الجرائم من قتل واغتصاب وغصب وسرقة وسطو وغيرها من الجرائم. سبب هذه الآفة حتى لقبت بأم الخبائث، لقبت بأم الخبائث. وإذا كانت الخمر أم الخبائث فإن المخدرات أم الخبائث. فلما رأت ما تعتريه من الجرائم همت بمنعها، لكن وقفت عاجزة أمام طوفان رغبة الشعب في هذه الآفة وهذا الخمر، حتى تشكلت ما يسمى بعصابات المافيا في تهريب الكحول وتهريب الخمر، مما اضطرت الولايات المتحدة إلى الرجوع عن هذا القانون فوقفت عاجزة. بينما نبينا عليه الصلاة والسلام حرم الخمر بآية قرآنية وهي قوله عز وجل فهل أنتم منتهون، فقال الصحابة رضي الله عنهم انتهينا انتهينا. هؤلاء القوم شب وشاب على الحب الخمر وهام بها كما قال حسان بن ثابت ونشربها فتتركنا أسودا لا يكفكفها اللقاء، فكانوا يعتزون بها وكانت رأس مالهم. لكن لما حرمها القرآن بقوله عز وجل فهل أنتم منتهون، قالوا انتهينا انتهينا. فسالت أودية من الخمر من جراء كسر تلك القغرورات. وقد جاء أبو طلحة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن لي خمرا لأيتام ليس له من المال إلا ذلك، فقال عليه الصلاة والسلام أهرقه، فقام فأهرقه رضي الله عنه. فهذه تربية النبي صلى الله عليه وسلم على الإيمان الصحيح الذي تهون أمامه جميع الآفات والموبقات. وقد قال عز وجل قال حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالإيمان إذا تلجلج في القلب فإنه يكره الكفر والفسوق والعصيان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. شبه الإيمان بالعسل الذي يتذوق، يجد المرء حلاوته ويذوق حلاوته. كذلكم الإيمان إذا صادق في القلب فإن المرء يجد حلاوته فيدفعه إلى الثبات وإلى الاستقامة واجتناب الجرائم والمنكرات. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة صدق هذا الإيمان فقال عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله عز وجل كما يكره أن يعود إلى النار. هذه الخصال الثلاث إذا اجتمعت في قلب الإنسان ذاق حلاوة الإيمان. حين ذاك يؤثر ما ينبغي إيثاره من حب الله وحب رسوله عليه الصلاة والسلام وحب الدين والاستقامة عليه، وأن يجعل المعيار في الحب والبغض أن يكون ذلك لله، أن يحب لله وأن يبغض لله وأن يعطي لله وأن يمنع لله. فمن فعل ذلك فقد استكمل الإيمان. هذا هو الإيمان الذي يغرسه الله عز وجل في قلب الإنسان وينشئه نشأة طيبة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الله ينشئ لهذا الدين نشأا يستعملهم في طاعته حتى تقوم الساعة. والحاصل إن ما نعانيه اليوم من انحراف الشباب يرجع ذلك أصلا وأساسا إلى ماذا؟ إلى الضعف الإيمان، إلى الضعف الوازع الديني. فإذا ضعف الإيمان في القلب وضعف الوازع الديني فلا يكترث الشباب من ارتكاب الجرائم، لا يكترث الشباب من تعاطي المخدرات، لا يكترث الشباب من إتيان الموبقات والتعدي على المحرمات وانتهاك الحرمات، فلا يكترث الشباب. فإذا أردنا أن نقي الشباب من هذه المزالق والمهالك لا بد أن نربيهم تربية إيمانية يشعر فيها المرء ببحبوحة العيش في ظل الإيمان، أن يعبد الله ويشعر بمراقبته وخوفه وسخطه، ويحمله ذلك على فعل الطاعات واجتناب المنكرات، فينشئ الشباب في هذه البحبوحة على الخير وعلى الصلاح، فيعم الصلاح في المجتمعات ويستقيم أمرها وينتظم نظمها ويعم الخير فيها. نعم، أيضا من أسباب انحراف الشباب الجهل الذي يخيم بكلكلئه في عقول هؤلاء الشباب. الجهل داء قاتل يقتل الإرادات ويقتل الهمم ويعمي البصائر ويحجب النور على العقول حتى يصبر روح هذا الجاهل كالأعمى، لا يميز بين الخير وبين الشر ولا بين الصلاح ولا بين الفساد، ويكون كبهيمة عمياء قاد زمامها أعمى على عوج الطريق الحائر. الجهل يكون صاحبه فريسة سهلة للشيطان فيستزله ويوقعه في الموبقات، هذا هو الجهل. حتى إن الله عز وجل سمى الذنوب والمعاصي بالجهالة: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة، للذين يعملون السوء بجهالة، فسمى المعاصي جهلا، كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: كل من عصى الله فهو جاهل، لأنه لو عرف ربه لما عصاه، لأن إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا حجب النور العلم بالجهل حمل صاحبه على ماذا؟ على ارتكاب المعاصي والمنكرات، لأن الجاهل لا ينظر في عواقب الأشياء، لا ينظر في عواقب الأمور، لا يميز بين الخير والشر وبين النفع والضر، لا يميز بينهما، ولهذا تراه يقدم على المعاصي بكل ما أوتي من إرادة وكل ما أوتي من اختيار. نعم، فيقدم على هذه المعاصي. فسمى الله عز وجل الجهل سمى المعاصي جهلا، وقد قال الشاعر: إذا رأيت شباب الحي قد نشأوا لا يحملون أو لا ينقلون قلال الحبر والورقة، ولم تره ولا تراهم لدى الأشياخ في حلق يعون من صالح أخبار ما اتفقا، فذرهم عنك فإنما هم همج قد استبدلوا بعلو الهمة الحمقى. إذا رأيت الشباب لا يعتنون بالعلم ولا يعتنون بالمعرفة، ولا تراهم في حلق العلم ولا في مجالس الذكر، ولا يحملون آلات العلم كالأقلام والأوراق، فهؤلاء الشباب عالة على مجتمعهم، عالة على مجتمعهم، لأن جهلهم سيفضي بهم إلى ماذا؟ إلى الانحراف وإلى الانزلاق، لأنهم لا يقدرون الأمور ولا يرون خواتم الأعمال، إنما ينظرون ما بين أيديهم، ينظرون ما بين أيديهم. وأيضا إذا جهلوا دينهم وعقيدتهم ولا يرون محاسن دينهم ولا يرون فضائله وخصائصه ومميزاته، وأن هذا الدين اصطفاه الله عز وجل لهذه الأمة، اصطفاه الله عز وجل لهذه الأمة وسماه نعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. دين رضي الله عز وجل لهذه الأمة، ولا يقبل دينا سواه، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. فإذا جهل الشباب قيمة هذا الدين وعظمته، وجهلوا محاسنه وأسراره، فإنهم يضيعونه، فترى يضيعون الواجبات ويتسامحون في الحرمات وينتهكون المحرمات لجهلهم بمبادئ هذا الدين. فإذا أردنا أن ننقذ شبابنا من براثين الانحراف والانزلاق، فعلينا أن نغذيهم بالعلم، وإلا فسيغذوا أو يغذون بهذه الأفكار المضلة والدعوات الهدامة، بالأفكار المضلة والدعوات الهدامة. نعم، ومن هنا أوتي شبابنا مع الأسف الشديد، لما جهلوا أمر دينهم كانوا سهنا على الشيطان ليستقبلوا الأفكار الوافدة والمبادئ الهدامة. ومع الأسف الشديد ترى بعضا منهم قد وقع في مثل هذه الطوائف المنحرفة أو الفرق الضالة المضلة، أو أشرب قلوبهم هذه المبادئ الهدامة من كفر وإلحاد وإرهاب وخروج وتكفير وغير ذلك من الأفكار التي هي دخيلة عن مجتمعنا. ومن نظر وتأمل وشخص الداء يعلم أن من أهم أسباب هذا الانحراف في هذا الجانب هو الجهل. ولهذا قال ابن القيم في نونيته: الجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من القرآن أو سنة أو طبيب ذاك العالم الرباني. فإن العلماء أطباء الأديان، كما أن الأطباء هم أطباء الأبدان، ولعل تصلح الأبدان وتضيع الأديان، والأحرى أن تصح الأديان وأن استلزم ضياع الأبدان. أيضا من أسباب انحراف الشباب اتباع الهوى، اتباع الهوى، والهوى هوى، والهوى أن يتبع المرء ما تشتهيه نفسه، وإن أفضى ذلك إلى الجرائم وأفضى ذلك إلى معصية الله عز وجل. فإن اتباع الهوى أصل كل شر وأساس كل بلية وعمدة كل رزية. اتباع الهوى أصل كل شر. وقد قال عز وجل: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. فشبه متبع هواه، يفعل ما يملي عليه هواه، يركب هواه، يتبع نزوات نفسه. فالحلال ما أحله هواه، والحرام ما حرم عليه هواه، بل إن هواه يجعله لا يفرق بين الخير وبين الشر، بين الخير وبين الشر، وبين الحسن وبين القبيح، وبين الغث وبين السمين. فشبهه الله عز وجل بأنه صار معبودا لهواه. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فجعل هواه إلهه الذي يعبده ولا يعصيه. ومن اتبع هواه سهل على الشيطان أن يستحوذ عليه. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن اتباع الهوى من المهلكات التي تهلك الإنسان، بل تهلك الأمم، بل تهلك الأمم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث المنجيات وثلاث المهلكات. قال: أما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. هذه الأمور الثلاثة هي التي تهلك الإنسان وتورده المهالك وتورده المزالق. فهوى متبع، فمن اتبع هواه واستجاب لنزوات نفسه فقد اجتمع له الشر كله، لأن هذه النفس أمارة بالسوء إن لم يهذبها الإنسان بتقوى الله عز وجل والورع. إن لم يهذبها بتقوى الله والورع فإن هذه النفس كالثور الجموح، يعني تصدم ولا تعرف التوقف. هكذا من اتبع هواه. واتباع الهوى ألوان كثيرة، فاتباع الشهوات من الهوى، واتباع الشبهات من الهوى، واتباع الأفكار المضلة من الهوى، واتباع المبادئ أو الدعوات الهدامة هو أيضا من الهوى. إذا لا بد على الإنسان أو على الشباب أن يجمعوا أنفسهم من اتباع نزواتها وتتبع شهواتها، وإلا فإنها ستوردهم إلى مستنقع المنكرات وإلى مرتع الشهوات وإلى ركوب المحرمات، والله المستعان. ولهذا قيل: إن الهوى هوان، وسمي الهوى هوى لأن الإنسان يتبع فيه ما تهواه نفسه، وسمي الهوى هوى لأنه يهوي بصاحبه إلى جهنم، نعوذ بالله من ذلك. والذي يجمح هذا الهوى الشعور بتقوى الله عز وجل وبالورع واجتناب الشبهات وكبح النفس عن النزوات. أيضا لعل من أسباب انحراف الشباب التكالب على الدنيا، التكالب على الدنيا والجري وراء حطامها والتنافس في شهواتها. فإن التكالب على الدنيا مفتاح كل شر، وهو الذي حذر منه النبي عليه الصلاة والسلام. فإنه لما جاءه مال من البحرين وصادف أن اجتمع الصحابة في صلاة الفجر ورآهم النبي عليه الصلاة والسلام وعلم ما أرادوا، فقال عليه الصلاة والسلام: أبشروا وأمل ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها، أي كما تنافسها الأمم الذين من قبلكم، فتهلككم كما أهلكتهم. هذا الذي خشيه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الأمة، فلم يخش عنها الفقر، إنما خشي عليهم ما تفتح لهم من بركات الأرض. وقال أيضا: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. وأخبر عليه الصلاة والسلام أيضا كما قال عمرو بن العاص، أو نعم عمرو بن العاص رضي الله عنهما، قال عليه الصلاة والسلام: كيف أنتم إذا فتحت لكم فارس وروم؟ كيف أنتم وكيف يكون حالكم؟ قالوا: نكون كما أمرنا الله. قال: أو غير ذلك؟ بل تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون. فبدأ عليه الصلاة والسلام بالتكالب على الدنيا والتنافس فيها، ثم إن هذا التنافس يفضي إلى ماذا؟ إلى الحسد وإلى الشح الذي أهلك من كان قبلنا، لأن كل واحد يتمنى أن يستأثر بالمال وأن يستأثر بالخيرات. ثم إن هذا الحسد يفضي إلى ماذا؟ يفضي إلى التقاطع وإلى التدابر وإلى التقاتل. فإن هذا التقاتل والتدابر ناجب عن التكالب في الدنيا. فإن هؤلاء الشباب إذا ركنوا إلى الدنيا وشهواتها واتبعوا حطامها وملذاتها، فإن ذلك ينسيهم عن الواجبات التي وكلوا بها، سواء كانت واجبات شرعية أو كانت واجبات نحو مجتمعهم، نحو مجتمعهم. لأن الذي تفتح عليه الدنيا يستغني عن القيام بالواجبات، فترى يقضي أوقاته في جمع المال، في جمع المال، ثم يصرفه في نزوات نفسه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا المال من أخذه بحقه ووضعه في حقه فنعم المعونته. من أخذه بحقه، أي أخذه من طريق الحلال، إما عن تجارة شرعية مباحة أو عن إرث شرعي، المهم أنه اكتسبه من حلال ووضعه في الحلال ووضعه في الخير ووضعه في الوقف ووضعه في المصالح الشرعية أو الاجتماعية، فنعم ما يستعين به المرء على تحقيق ذلك، فنعم المعونته. وأما من أخذه بالحرام ووضعه في الحرام، اكتسبه من حرام، إما عن طريق الرشوة أو الربا أو أكل المال الباطل وأكل المال الحرام أو السرقة أو الغصب أو نحو ذلك من المحرمات، ووضعه في الحرام في نزواته وفي شهواته وفي إحقاق الباطل أو إبطال الحق، كان كالذي يأكل ولا يشبع، تحرم بركاته ويكون حاله كحال الحيوان الذي يأكل ولا يشبع، بل هم أضل. إذن فالتكالب على الدنيا هو الذي يفضي بالشباب إلى ما لا يحمد عقباه. ولهذا ينبغي على الشباب أن يجعلوا هذه الدنيا مطية لتحقيق الخير وإقامة الصلاح والتسابق في المنافع أن يجعلوا الدنيا خدمة لدينهم وخدمة لوطنهم ومجتمعهم، أن يجعلوا هذه الدنيا خدمة لدينهم وخدمة لوطنهم ولمجتمعهم. أما إذا جعلوا هذه الدنيا مكسبا للتنافس في الحرام والتكالب على شهواتها، فإن هذه الأمور تكون عالة على ماذا؟ على المجتمع. ويلاحظ أن الجرائم التي يقع فيها كثير من الشباب قد تجدها ترجع إلى هذا السبب، إلى هذا السبب. أيضا من أسباب انحراف الشباب مصاحبة الأشرار ومخالطة السوء. ويم الله، إن هذا الأمر من أعظم البلايا التي أصيب بها كثير من الشباب مع الأسف الشديد. الخلطة، وهي خلطة الخلطة، فإن الخلطة سيما فإن خلطة السوء ومصاحبة الأشرار داء لا دواء له، وإن مصاحبة الأشرار قذى الأعين وشج النفوس والحلوق وضيق الصدور لما تملأه تلك الأنفاس الشريرة في نفس الإنسان من غم ومن هم. كمن إنسان كان صالحا فإذا خالط طالحا صار من الطالحين. وهذه القاعدة الكونية، ولن تجد سنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. المرء حسب دين صاحبه، والصاحب ساحب. إن كان هذا الصاحب من أهل الصلاح يسحبك إلى الصلاح، وإن كان هذا الصاحب من أهل الشر فإنه سيسحبك إلى الشر. فالمرء على دين خليله. وقد أخذ الشاعر هذا المعنى فقال: عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. كل إنسان يقتدي بصاحبه، كل إنسان يقتدي بقرينه. قد قال عليه الصلاة والسلام: الأرواح جنود مؤلفة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. النفوس تتآلف وتتعارف، فيجتمع أهل الخير مع أهل الخير، ويجتمع أهل الشر مع أهل الشر. كالطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع. وقد حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على مصاحبة الأخيار، وحذرنا من مصاحبة الأشرار، وضرب لذلك مثلا رائعا، فقال عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كبائع المسك والحداد. أما الحداد وهو جليس السيء، قال: إما أن يحرق ثوبك، وإما أن تشم منه رائحة كارهة. إذا اقتربت من الحداد فإنه سيحرق ثوبك، كذلك إذا اقتربت من الأشرار فإنهم سيحرقون دينك، ويحرقون أخلاقك، ويحرقون استقامتك. فإن لم يحرق ثوبك فإنك تشم منه رائحة كارهة من سب أو شتم أو كلام بذيء أو ألفاظ نابية، تشم من رائحة كارهة. هذه أثر مصاحبة رفقاء السوء. أما مرافقة الأخيار فشبهه النبي صلى الله عليه وسلم ببائع المسك. بائع المسك قال: إما أن يحديك، يعني أن يعطيك وأن يهبك مسكا، وإما أن يبيعك المسك وإما أن تشتري منه المسك فلا تعدم الخير، إما أن تشتري المسك وإما أن تشم منه رائحة طيبة. كذلكم الأخيار، تسمع منه كلمة طيبة يعينك إذا تذكرت، وإذا نسيت ذكرك، وإذا جهلت علمك، يعينك على الخير ويعينك على الصلاح. بينما أهل السوء إذا تذكرت أنساك، وإذا قمت أقعدك. فهؤلاء كالشياطين الذين يوسوسون للإنسان السوء، فهم شياطين الإنس يزينون الباطل ويرغبون في المنكر ويزينون القبيح، لأن أهل الشر يودون لو أن الناس كلهم كانوا مثله. ود الذين كفروا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فإن السارقين يودون لو أن الناس كلهم كانوا من السارقين، وإن المجرمين يودون لو أن الناس كلهم كانوا من المجرمين، وهكذا. فإن هؤلاء الأشرار يودون لو أن الناس كلهم كانوا مثلهم في الشر وفي القبح. فلله للشباب، ماذا فعلت الخلطة بهم؟ كم شاب أخذته الأيادي الآثمة إلى ركب الجرائم، وكم شاب أخذته الأفكار المضلة إلى رحاب التكفير والإرهاب، وكم شاب يافع أخذته الأيدي الآثمة وخلطة السوء ورفقاء الأشرار إلى الجرائم وإلى عالم المخدرات وإلى عالم الشهوات، والله المستعان. فلينظر الشاب من يصاحب، ينبغي أن يصاحب من يعينه على دينه، من يعينه على دنياه، من يأمره بالمعروف ومن ينهاه عن المنكر، وإلا فسيعض على أنامل الندم حيث لا ندم. فقد قال عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. فإن هؤلاء الأصحاب سيتبرأ بعضهم من بعض إلا المتقين، فإنهم يجتمعون في روضات ونعيم. إنعم، فليحذر الشباب من يخالطون، وينبغي على الشاب أن يتحرى من يخالط ومن يجالس، من يخالط ومن يجالس. إنعم، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له: إن الرجل يحب الرجل ولا يعمل مثله، فقال عليه الصلاة والسلام: المرء مع من أحب. المرء مع من أحب، يعني أن الإنسان يحشر مع صاحبه ومع محبيه. نعم، قال عز وجل: وإذا النفوس زوجت. زوجت، زوجت أي جمعت، جمعت النظائر والأشباه، فيجمع الصالح مع الصالح، ويجمع شارب الخمر مع شارب الخمر، والسارق مع السارق، والقاتل مع القاتل، والمؤمن مع المؤمن، والكافر مع الكافر. فإذا النفوس زوجت، فإن يوم القيامة تزوج النفوس وتجمع حسب أعمالها. فلينظر المرء مع من يجمع يوم القيامة قبل أن يقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، قبل أن يعض على أنامل الندم ويقول: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا ولا قرينا. فإنه أضله عن ذكر الله وأضله عن سبيل الله عز وجل. أيضا من أسباب انحراف الشباب الفراغ، الفراغ فإنه أيضا داء قاتل، فإنه داء قاتل يحمل الصاحب على الخمور وعلى الفتور ويقتل الإرادات ويقتل الهمم. فراغ إذا لم يملأه المرء بما ينفعه ملأه بما يضره، كما قيل إن الشباب والفراغ والجدة مفسدة للمرء. أي مفسدة؟ هذه الأمور الثلاث تفسد الإنسان، فالشباب والفراغ. فإذا كان الشباب لوحده مفسدة فما بالك إذا اجتمع الأمران الشباب والفراغ، فإنه مفسدة للمرء. أيما مفسدة. ولهذا ترى الشباب مع الأسف الشديد العاطلين عن العمل يكونون فريسة سهلة للشيطان، فإنه يوسوس لهم ويزين لهم الباطل ويملأ فراغهم بالتصورات وبالأفكار، فتتحول تلك الأفكار والتصورات إلى إرادة ثم إلى همة ثم إلى عمل، إلى عمل. وهكذا تبدأ الجرائم بالتفكر ثم الرغبة والهمة والإرادة إلى أن يقع الفعل. والنفس إن لم تملأها بشيء ملئت بغيره، فإن لم تملأها بطاعة الله ملئت بمعصيته، وإن لم تملأها بالعلم ملئت بالجهل، وإن لم تملأها بالصلاح ملئت بالفساد. هذه أيضا سنة الله عز وجل الكونية، ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا. ومن الأسف أنك ترى كثير من الشباب يقتلون، ولا أقول يقضون، يقتلون أوقاتهم فيما يضرهم ولا ينفعهم، فلم يدركوا بعد قيمة هذا الوقت. فإن هذا الوقت هو عمرك أيها الإنسان، وهذا العمر قصير، وكل يوم تقضي شوطا من أيامه القصيرة، من أيامه القصيرة. فالوقت هو عمرك، هو رأس مالك، هو رأس مالك. فإذا صرفت هذا الوقت فيما ينفعك عاد عليك بالنفع في الدنيا والآخرة، أما إذا صرفته فيما لا ينفعك بل ها فيما يضرك عاد عليك بالضرر في الدنيا والآخرة. ولقيمة الوقت والزمن، فإن الله عز وجل أقسم به في القرآن الكريم في غير موضع من الآيات. والله عز وجل يقسم بما شاء من مخلوقاته، أما المخلوق فلا يجوز له إلا أن يقسم بالله العلي العظيم. وربنا عز وجل إذا أقسم بشيء فذلك لعظمه، فإنه أقسم بالضحى فقال والضحى والليل إذا سجى، والضحى أي وقت الضحى. وأقسم بالعصر فقال والعصر، قيل إنها صلاة العصر وقيل وهو الصحيح إنه الزمن. أقسم الله عز وجل بالزمن فقال والعصر إن الإنسان لفي خسر. لماذا أقسم بالزمن؟ لأن هذا الزمن هو محل الاختبار ومحل البلاء، فمن استغل زمانه في طاعة ربه عز وجل كان من الناجين يوم الدين، ومن سخر هذا الزمن في معصية الله وفي الكفر والفسوق والعصيان كان من الخاسرين. ولهذا قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر، أي من سخر زمانه للكفر والفسوق والعصيان كان من الخاسرين. ثم استثنى الله عز وجل الناجين يوم الدين وبين صفاتهم فقال عز وجل إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نعم، وبين النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الزمن وقيمة الوقت، وما أكثر الناس عنها غافلون. فقال عليه الصلاة والسلام: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس. نعم الله كثيرة، لكن نعمتين لا يعرف قدرهما كثير من الناس: الصحة والفراغ. الصحة والفراغ مغبون من الغبن، كالتاجر الذي يغبن في تجارته ويخسر، أو كالسفيه من الغبن بالتحريك، كالسفيه الذي غبن عقله. نعم، كثير من الناس الصحة والفراغ. وخص هذين النوعين بالذكر لأن كثيرا من الناس لا يعرفون قدرهما ولا يستغلونهما في ما ينفعهما في دينهم ودنياهم. فإن الصحة يعقبها السقم، فالمرء إذا لم يؤدي واجباته حال صحته وسلامته وهاجمه السقم فأقعده الفراش فيعجز عن أدائها، حين ذاك يندم عن نعمة الصحة. وكذلكم الفراغ، إذا لم يستغله الإنسان في طاعة الله وعمر أوقاته بذكر الله وبالعمل الذي يعود عليه بالنفع في المعاش والمعاد في دينه وفي دنياه، وإلا فإذا ضيع هذه الأوقات ثم هاجمته الشواغل، حين ذاك يندم عن فوات الوقت، وحين ذلك لا ينفع الندم. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتنم خمسا قبل خمس، أي بادر بالأعمال قبل أن يهاجمك ضدها، بادر بهذه الأعمال الخمس التي يغفل عنها كثير من الناس. بادر بالأعمال، قال بادر اغتنم خمسا من الغنيمة، اغتنمها فإنها غنيمة باردة، وشأن الغنيمة أن تغنم قبل أن تفوت، فمن فاتته فقد لا يدركها مرة أخرى. قال: صحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، إلى آخر الحديث. فحث النبي صلى الله عليه وسلم على اغتنام هذه الصحة قبل السقم، وعن اغتنام الوقت قبل الشغل. إذن مما يفضي إلى انحراف الشباب هذا الفراغ. فلا ينبغي على الشباب أن يعمروا أوقاتهم ويسد فراغهم بالمطالعة والعلم والمعرفة وخدمة الدين وخدمة الوطن وخدمة المجتمع، حتى يكونوا عونا على للمجتمع على الخير. أما إذا بددوا أوقاتهم وضيعوا أوقاتهم، فإن الأن لهم أن يخدموا دينهم أو مجتمعهم. أيضا من أسباب انحراف الشباب هذه وسائل الإعلام الحديثة من التلفاز والصحف والمجلات والأفلام والنت. هذه الوسائل الإعلام الحديثة وهي سلاح ذو حدين، فمن استعمله في العلم والمعرفة نفع به نفسه ونفع به مجتمعه، أما من استعمله فيما يغضب الله ويسخطه فإنه يضر نفسه ويضر مجتمعه. هذه الوسائل الإعلام التي صارت أداة للهدم بدلا أن تكون أداة للبناء. فلله كم خربت من بيوت وضيعت من حقوق، فلله كم نشرت من رذيلة وحرمت من فضيلة، ولله كم نشرت من جرائم ومن آفات، حتى صار كثير من الشباب يتعلمون تفنن الجرائم على مختلف ألوانها وأشكالها وتعدد أسمائها من هذه الأفلام الهابطة والمسلسلات الساقطة. فكم هدمت من أسر، وكم من كم فرقت بين المرء وزوجه، وكم من ما نشرت من فواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه وسائل الإعلام بدل أن تكون أداة لترويج العلم وأداة للبناء وأداة للخير والصلاح، مع الأسف الشديد صارت أكبر مروج للجرائم، أكبر مروج للدعارة، أكبر مروج للمنكرات وللمخدرات، والله المستعان. وقد قال عز وجل: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم. يحبون، مجرد أن يحب الإنسان أن ينشر الفاحشة في المؤمنين، فما بالكم بمن يساعد، وما بالكم بمن يقنن، وما بالكم بمن يباشر لصد الشباب على الاستقامة وعلى ما ينفع في دينهم ودنياهم، وزج بهم في عالم المنكرات وفي عالم المخدرات وفي عالم الجرائم. فكثيرا من هذه الجرائم استفيدت واستوقت من هذه وسائل الإعلام ووسائل التواصل، وصدق من سماها بوسائل التقاطع، بل كانت أيضا سببا في قطع الرحم. فإنك إذا رجعت الوراء تجد الأسرة إذا اجتمعت تجتمع على السمر وعلى السوالف كما يقال، وعلى الحديث والحكايات وأخبار الأرحام. اليوم صار كل واحد يمسك هاتفه فأتاه ما يشغله، فلا تجد الأب يكلم الإبن، ولا الإبن يكلم الأب، ولا الأخت تكلم الأم، ولا الأم تكلم البنت. ففرق بينهم هذه وسائل الإعلام. والحاصل أن هذه الوسائل هي من تقنين أعداء الإسلام لصرف الشباب عن الاستقامة وصدهم عن سبيل الله عز وجل. والحديث عنها يحتاج إلى محاضرات ومحاضرات لخطورتها، بل هي أصبحت الآن من أعظم وسائل الخطيرة على الشباب، لأن الأمور صارت مرئية، وصارت الدنيا أو الكوكب كأنه بين يديك، صار كوكب الأرض كأنه بين يديك، يعني في رف بزر واحد تدخل إلى ما تشاء من المواقع الملتوية المظلمة كالأنفاق المظلمة، لا تدري أين ستزج بك هذه. العالم صار كله كأنه كوكب في يدك. فهذه من الوسائل الخطيرة التي ينبغي على الشباب إذا أرادوا أن يحفظوا دينهم وينفعوا وطنهم ويحفظوا عرضهم، فليحترزوا من هذه الوسائل الهدامة، وليجعلوها فيما يخدم دينهم ويخدم علومهم ويخدم مجتمعهم ويخدم وطنهم. هؤلاء الشباب هم أمل الأمة حقيقة، هؤلاء الشباب هم أمل الأمة وعنوان مستقبلها وعنوان ازدهارها. أما هؤلاء الشباب الذي رضوا لأنفسهم بالدون والهون، فإنهم عالة على أسرهم وعالة على مجتمعهم، عالة على أسرهم لما يجلبون لهم من المتاعب ومن الجرائم، وعالة على مجتمعهم. نعم، لعل هذه من أهم أسباب انحراف الشباب. وإذا تأملنا عن العلاج فإنه كما قيل الضد يعرف بالضد، وعند الأضداد تتبين الأشياء. فهذه الأمور هي الأسباب، فضدها هو العلاج. فضد ضعف الوازع الديني هو تقوية الإيمان، وضد الجهل والعلم. فلا بد على الشباب أن يقبلوا على العلم وعلى التفقه وعلى المعرفة حتى يصلح بهم الدين والدنيا. أيضا وضد رفقاء السوء ورفقاء الأخيار الذين يعينوك على الخير ويفتحون لك باب المصالح. أيضا وضد الفراغ وملؤه بالعلم وبالمعرفة وبالقيام بالواجبات سواء كانت شرعية أو وطنية. وضد وسائل الإعلام هذه أن ينتقي وأن يختار الشباب من هذه الوسائل سواء كانت مجلات أو برامج، يختار ما ينتفع به وينفع دينه وينفع وطنه. لعل قد وفيت بالغرض ووصلت إلى المقصود، ونسأل الله عز وجل أن يهدي شبابنا إلى ما فيه خير وصلاح لدينهم ولدنياهم. وبارك الله في الجميع على حضورهم وعلى صبرهم معنا، على أمل أن يجمعنا الله عز وجل بهم في فرصة لعلها أنسب من هذا. وبارك الله فيكم، وسبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.